نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ذاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. فلنبدأ القراءة وقد وصلت إلى باب العطار وضيع المسك، أليس كذلك؟ نعم اقرأ.
نعم صحيح شيخنا. نعم
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في الجامع المختصر الصحيح في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة.
هذا الحديث باب في العطار وبيع المسك. أراد البخاري منه الشاهد منه جواز بيع المسك، لأنه يشكل على المسك أنه دما أو دم ينعقد في جوف أو في جنب الغزال أو في نحو ذلك، مما قد يعامل العلماء بعضهم على أنه ميتة أو ما لا يجوز الادهان به، ولكن الصحيح جواز بيع المسك، جواز بيع المسك كما في هذا الحديث الذي فيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه، وحينئذ يكون في هذا الرد على من كرهه، وقد كرهه الحسن البصري وعطاء وغيرهما. ثم قال الحافظ ابن حجر: انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على جواز بيع المسك، لكن المسك الأصلي، الخلاف في المسك الأصلي ليس هذا اللي يباع في ربما بعض محلات العطارين. نعم، أن يتأكد الخلاف في ما يتأكد في أنه أصلي وليس مقلد، فهذا الحديث فيه جواز بيعه. وحينئذ بعد أن بينا ذلك، والشاهد منه قوله مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وكير الحداد، وفي رواية وحامل الكير ونافخ الكير. فلما مدحه وشبه جليس الصالح نعم به دل على جواز بيع المسك، وأن بيعه على الصحيح أنه ليس حرام، سيما وقد استقر الإجماع على طهارة المسك وأنه يجوز بيعه. وفي الحديث أو في الباب من ثم الحديث فوائد أو مسائل، فمن جهة الاستطراد لا شك أن من أنفع المشتريات للمسلم ومن أحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سرف لا شك الطيب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وحبب لي من دنياكم النساء والطيب. فمن الغرائز المركوزة في النفوس محبة الطيب، وذلك أن الرائحة الطيبة سبحان الله هي غذاء للروح، وتحبها الأنفس السوية، والروح إذا غذيت كانت مطية للقوة فتزداد قواها بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء ويفرح القلب الطيب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو من أصدق الأشياء وأحبها للروح وأشدها ملائمة له. فكان حينئذ أحد الأشياء المحبوب من الدنيا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم الجمعة من المستحب أن يتطيب الرجل، وكذلك إذا خرج لصلاة العيد كما جاء ابن عمر وعن غيره. فمن مستحبات الجمعة والسنة فيها والسنن مع الاغتسال الطيب والسواك. والملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، فإن أحب الروائح للشياطين الروائح المنتنة الكريهة، والروائح الطيبة تحب الروائح الطيبة، وكل روح تميل لما يناسبها. وقد قال ابن القيم وأقره أظن شيخنا الفوزان أن للمعاصي أثر على رائحة الشخص، على رائحة عرقه، فإن كان يتعاطى المعاصي من غيبة ونظر للنساء وكذب وفجور وربا فإن تغير رائحة عرقه حتى أنه ينفر عنه من ينفر، إلا أن يكون مرضا مبتلى به، هذا أمر آخر. حدثت أن رجلا من أشقياء الأرض أو من الضالين يقول أغراه الشيطان بمشاهدة أحد الفنانات اللي يسمونهم فنانات في عالم الفضائيات، فأصر وبدل الغالي والنفيس ليذهب ويراه بنفسه، ففعل وفعل وفعل، قال وحدث الناس بعد ذلك فما استطعت أن أقترب منها من قبح رائحتها. المقصود أن ذكر ابن القيم أن المعاصي تؤثر على رائحة البدن، فتجد الرجل المستغرق وقته في الدروس وفي العلم وفي إنكار المنكر وفي والصدق في الحديث في الباطن من جهة الإخلاص قوة اليقين توكل على رب العالمين وإضاء الوقت والليل والنهار بقراءة القرآن كما ذكرنا، فتجد فلا تكد تجد منه ريح تسوءك، والعكس بالعكس، والطيبون للطيبات. طيب، ولذلك كان النبي لا يرد الطيب كما ذكر، فخرج أبو داود الطيالسي عن ابن عمر قال: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن والعطور واللبن. وعن أبي هريرة قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل، خفيف المحمل. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت عائشة تطيب النبي مع أنه سيحرم لإحرامه قبل أن يحرم، ويصبح مفارق الطيب وفي مفارق رأسه يرى وبيس الطيب لمعانه من كثرة ما تطيبه قبل أن يحرم، ليبقى رائحة طيبة بعد الإحرام. مع أن المضمون في الإحرام الإنسان يبعد عن التفث، عن أنا الترفه، فهذا يدل على فضل الطيب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بالطيب، فإن فيه من حسن الخلق، فإنه إذا أكرم نفسه بشرائه سيدخل إذا أقبل على الناس السرور عليهم بشم رائحة طيب منهم، فتقوى الطبيعة حينئذ في محبتهم واستقبالهم ذوي الرائحة الطيبة، فيعطي حظا من فلوسه للطيب الجيد، ولا يبخل على نفسه ولا على الجمعة ولا على العيدين بالطيب. وأضرب لكم مثلا في ذلك فأجيبوني لتعرفوا فضل الطيب والمسك وغير ذلك من الأطياب الطيبة. لو أن رجلا دخل في أجمل القصور وأحسنها زخرفة وأعمدة من ذهب وفضة وغير ذلك مما تشتهي الأعين وتلذ إلى النظر إليه الأنفس، ثم قعدوا وفاكهة ومطعم جيد، ها، ومطعم جيد وغير ذلك، ثم انبعثت رائحة لا تطاق، ينظر إلى مصدرها فلا يجدونه، أي يطيقون يقعدوا في ذلك النعيم؟ لا. رجل دخل على فقير في كوخه، وضع وسادة يستند عليها ويقرأ القرآن، فدخل عليه في الكوخ وأخذ مجلسه، وانبعثت منه رائحة جميلة لا تكاد توصف بسبب أنه أهدي هذا الفقير طيب مثلا، ففرحت نفسك. أيهما تقبل، على المنظر الحسن في ذلك القصر الذي جلست فيه، ولا على هذا الكوخ الزهيد لكن فيه فقير هذا في رائحة طيبة؟ لا شك الثاني، لتعلم حينئذ فضل الطيب. ومن هنا حينئذ ندخل في الموضوع أن جليس الصالح ما ضرب الله له مثل النبي مثل صاحب المسك، صاحب المسك، وفي رواية كحامل المسك، وهو أعم من يكون صاحبه أو بائعه، صاحب كحامل المسك ونافع الكير، ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كحامل المسك ونافخ الكير، ليس هناك رواية كبائع المسك، كان حامل المسك. طيب، فحامل المسك لا يعدمك من صاحب المسك، إما أن تشتريه أو تجد ريحه. فكذلك، وهذا يدل على جواز ضرب المثل، ويدل على فضل جليس الصالح، أن طيبه هذا سيتعدى إليك، فهو طيب في نفسه صديق الصالح بما طيب نفسه من العمل الصالح والزكاة، مطيب لجليسه. فكما أن رائحة تخرج من صاحب المسك، تخرج منه أو تشتري منه إن كان يبيع فتنتفع، فكذلك جليس الصالح ينصحك إذا رأك مقصر، أنكر عليك نومك عن صلاة الفجر، أنكر عليك تهاونك في حضور الدروس، ذكرك بالإخلاص، تلا عندك آية رأيت من سمته أن لا ينظر إلى الدنيا، يتضجر من السهر الذي يجعل الشخص ينام عن صلاة الفجر وقيام الليل، فتقتدي به للطبع سراق، إما تقتدي منه بكلمة يعطيك إياها فيكون كمن باعك، أو ولو بمنظره بأن من تشم من رائحة المسك رائحة طيبة، فإنك تراه ترى على هدله وسمته ما تقتبس من أخلاقه منه. بعكس رجس السوء فإنه قال فيه إما نافخ وهو نافخ الكير كما جاء في حديث آخر، إما أن يحذيك يعني يحرق ثيابك، أو أن تشم منه رائحة خبيثة. فإن سكت صاحب السوء فسوءه يرجع إليك، لأنك ستقتدي بمنظره وما في بيته من منكرات، وما وإن تكلم تكلم بما يبعدك عن الحق، فإما أن يكون مشرك كجليس عبد المطلب لما كان في حضرة الموت قال له النبي قول الكلمة لا إله إلا الله كلمة حاجتك عند الله، فكان من أثرهما أن قال تذر ملة عبد المطلب، فمات على الشرك وخلد في النار، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يتخير جليسه ولا يتهاون، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم المرء عدين خليله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن ولا يكون طعامك إلا تقي، فلا يتهاون بجلسائه، لأن أكثر أهل النار لعله أو من أكثرهم من كان سبب ضلاله جليسه، سواء كان من دخول النار بسبب المعاصي الشبهاتية كالبدع وانتساب الإخوان المسلمين والصوفية أو الجهمية والشاعرة، أو الشهواتية كالزنا وشرب الخمر وبيع والربا، فكان وراء جليس، هو جليس إما أن يكون قريب كأخت لها أخ أو أخ له أخت أو زوجة أو زوج لزوجته، فإما أن يكون قريب أو بعيد، هذا جليس السوء، وهذا أخطر إذا كان من أهل الإنسان من يجالسه ويذكره بإيش؟ بما حرم الله ويدعوه لذلك. لذلك كان من المصلحة أن يموت ذلك الغلام مع أنه قريب للأبوين، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، انظر حكمة الرب، قبض الولد حتى إذا كبر لا يطغي والديه بالكفر، فكان المصلحة ليس فقط أن يبعد عنهم، أن يختفي من الحياة. فلذلك من ابتلي بأخ أو قريب أو رحم فإنه يصل رحمه لكن لا يجعله صديق يتأثر به، خاصة إذا كان من أهل البدع. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ذكر الحجام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
نعم. قال باب ذكر الحجام. ذكر الحجام، هذه الترجمة قال ابن منير ليست تصويبا لصنعة الحجامة، فإنها ورد فيها حديث يخصها ينهى عنه، ينهى عن مهنة الحجامة، وذلك أنه قد خرج مسلم في صحيحه في إسناده إلى رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. استدل بعض العلماء بهذا بتحريم كسب الحجام، ولذلك قد اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال أكثرون من السلف الخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله، لا على الحر ولا على العبد. وهذا مشهور مثل الإمام أحمد، وقال ذلك فقهاء المحدثين، وقال منهم يحرم على الحر دون العبد، والصواب ماذا بين الجمهور. أنه لا يحرم ولكن يكره كما قال البعض، فإن كلمة خبيث ليس دائما تعني التحريم. مثاله شجرتان خبيثتان الثوم والبصل، سيما وقد جاء ما يصرف ذلك عن ظاهره من الخباث الذي معنى التحريم، من الخبث الذي معنى التحريم، كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره. اذا حملوا هذا الحديث على ارتفاع عن دليل المكاسب والكراهه والحث على مكارم الاخلاق ومعالي الامور فيما يتعلق بالكسب، كما في الكساح. قال ابن عباس كسب الكساح خبيث، وهو الذي يحفر أو ينزح الخراء من البيوت القديمة، كانت تحت الخلاءات توضع غرف، إذا امتلأت بالغائط جاء النزاح بعد نشفانها حمله وجدد ذلك حتى لا يطفح ويتأذى أهل البيت، فأكرمنا الله بهذا هذه القنوات والمجاري، فشكرا لله وحمدا له في هذا العصر. فكم سهلت لنا أشياء كانت صعبة عند السلف، الله يرحمهم ويرضى عنهم ويجعلهم في عليين. ونحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا سبحانه وتعالى. لكن إذا قلنا بأنه خبيث فهذا حق من؟ بحق المكتسب، لأنه يستطيع يذهب إلى صناعات أخرى، عنده النجارة، عنده الحدادة، فلماذا يختار هذا؟ فهذا في حقه مكروه. لكن في حق المعالج الذي يريد الحجامة فإنه لا حرج، فإن النبي بنفسه يحتجم كما في هذا الحديث. فقال ابن عباس احتجم النبي وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه، فدل على أنه ليس بحرام. نعم، دل أنه ليس بحرام. طيب، وقبله حديث أنس حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع الذي إذا قرأته قبل قليل من تمر، وأمر له أن يخفف من خراجه صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أعطاه، ما أعطاه النبي. فقال ابن عباس لو كان حراما لم يعطه، كما في الحديث الثاني. اقرأ الحديث الثاني.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو عبد الله هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه.
نعم، وهذا واضح، واضح جدا. الحجامة ليست كما ذهب بعض العلماء أنها حرام، هذا رد من ابن عباس صريح فصيح، أليست حرام؟ وهذا المشهور مذهب أحمد، على خلاف في رواية أخرى يحرم على الحر دون العبد، ولكن الصواب أن الحجامة جائزة. فإذا كون الإنسان يفتح محل حجامة هذا مكروه، لكن ليس حرام. لو كان حرام لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجمه، ولما أعطى أبو طيبة صاع من تمر. نعم، صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث آخر أنه أمر له بصاعين من طعام وكلم أهله، هذا عند الترمذي، والصواب رواية البخاري أنه أعطاه صاع، لأن هذه الرواية هي الأصح التي جاءت عن من؟ عن أنس. في رواية الصاعين شاذة، بل هو صاع واحد لأن القصة واحدة. في رواية الترمذي شاذة. نعم. وهذه المهن لو تواطأ الناس على تركها كالكساح والحجام أضر بالناس، فكم إنسان كان معلول ساقط في الفراش مع الحجامة، مرة بعد مرة قام واصطح. فلا ينبغي حينئذ أن تترك، يعني وإن كانت دنيئة، يعني يوضع جنس هذه هذا حتى الناس لا يتضرروا، حتى لا يتضرروا. حيث اللي بعده
قال رحمه الله: باب التجارة فيما يكره لبسه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها.
نعم. طيب، هذا الحديث باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. أي إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسه، أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا، الراجح من أقوال العلماء. فعبد الله، فهذا الحديث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بحلة حرير، فراها عليه فقال: إني لم أرسل بك إلى لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، وإن بعثت إليك تستمتع بها، يعني تبيعها. هذا يجوز، معناها يجوز بيع الحرير إذا كان يكره تحريم للرجال، يجوز أن يبيعه لمن يجوز يلبسه، يبيعه للنساء. فالذهب مثلا يعطى الإنسان بناجر ذهب هدية، يجوز؟ نعم يجوز، ليس ليلبسها وإنما يبيعها. وذلك النبي أعطاها مع أنه يمكن أن يلبسها عمر ولبسها فعلا، لكن أفهمه أنه ذلك يجوز أن يعطى ما يكره لبسه لكي ينتفع بها بالبيع. كذلك امرأة جارة أهدت لها جارتها شماغين وغطرة في العيد، وش تفهم؟ تقول: يا أختي هذه هدية، ما بتلبسها، تعطيها زوجها عيالها. هذا من توسيع الشريعة والحمد لله. لكن هل يطلق القول سيتعدى هذا؟ وقد جاء في رواية: فكسوتها أخ، قال إيش؟ أخ لي مشرك، فأعطاها رجل كافر. نعم، أعطاها رجل كافر، فلم يلبسه بل أعطاها رجل كافر. أما الخمور ونحوها فلا يجوز بيعها ولا يجوز المتاجرة فيها. فلا يجوز بيع الخنزير للمسلم أو الكافر، والخمر المسلم والكافر. طيب، وفي ذلك جواز ما ذكرت لك، إعطاء الشخص ما لا يلبس ليلبسه غيره مما يجوز، أو يبيعه لغيره، أو يبيعه لغيره. نعم، اقرأ اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
عفوا، وعمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، وهي نوع من الأفسية بها خطوط كالسيور من الحرير عند المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. فدل على أنه يستحب تخصيص يوم الجمعة بلباس أحسن من غيره، والوفد، ويستحب للشيوخ إذا جاءهم طلاب في درس أو في مؤتمر أو في شيء أن يتزينوا بالبشت ونحو ذلك لكي يستفيدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس ذلك من لا خلاق له، أي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلة، فأعطى عمر منها حلة، فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت لي هي عطارد، ما قلت؟ قال رسول الله: إني لم أكسكها لتلبسها. في رواية البخاري إيش قال؟ قال: إني بعثت تستمتع بها لما لبسها. وفي رواية أخرى: فكساها عمر أخا له بمكة مشركة. نعم، كساها أخ له في مكة مشرك، فدل على جواز إعطاء المشرك الذي الحرير. أما غير الحرير لم يرد، الخمر الإيش الحرير ينتفع، وقد يكون يألف قلبه، الخمر يضره والخنزير يضره، المهم الحرير جاء في حديث. غير الحرير من البيانو والمحرمات المعازف والخمر، فلا يعطيها المشرك، لا يعطيها المشرك. تعرف الحرير جاء في استثناءات، الحرير جاء في استثناء في إيش؟ من به حكة، من به جرب، وأظن في الحرب اختيال، فالشيء في استثناءات لا يكون كالشيء المحض الذي لا استثناء فيه، فهمتم؟ فالحرير يجوز، كما رأى الحديث أنه كساها أخ له مشرك، أما غيره كالخمر فلا يجوز أن يبيع الكفار في مطاعم في نهار رمضان، ولا يبيعهم الخمر، ولا يبيعهم الخنزير ونحو ذلك. طيب، اقرأ. حدثنا عبد الله بن يوسف.
نعم، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
نعم، من فوائد هذا الحديث العظيمة أن الإنسان إذا كان متأول في البيع ويظنه جائز، أنه لا يجب عليه أن يرده، لا يجب عليه أن يرده. فهذه النمارق اشترتها عائشة وفيها صور، فأنكرها النبي، إذا البيع لا يجوز ولا يجوز بيع الصور، لكن لم يأمر بفسخ البيع صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: من عقد عقودا متأول فيها ظن جوازها فلا يجب، يعني فلا حرج عليه، ليس يكون بأمثل أو أحسن حال من المشركين الذين عقدوا عقودا يظنون جوازها ولم تجب ولم تجوز لهم. على أن الأحوط أن يحاول رد البيع ما استطاع ذلك سبيلا، فإن لم يستطع فالحمد لله. فهنا بيان لما كان عليه النبي من الورع الحرام في بيته وترك المجاملة في الحرام ولو من أعز أهله وأحبهم وهي عائشة، فإن أكله بهدية والزوج يفرح بهدية زوجته، لكن مع ذلك لم يقبل وتغير وجهه لأن المقصود عنده رضا الله لا رضا الناس. فلنقتدي به ولا نجامل أهلينا من منكر في منكر فعلوه لنرضيهم بترك الإنكار عليهم، كما ذكر النبي أن أقول الحق ولو كان مرا. وبهذا ارتفع النبي عند ربه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يجامل أهله في المنكر، فلما دخل البيت وجد فيه صور لم يدخل البيت وتغير وجهه، حتى قامت عائشة وتعلم أنه لا يخضر لدنيا، قالت ما لك يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ورسوله. قال ما فعل التصاوير؟ قال اشتريتها لك لتأخذ عليها وتوسدها، كما في رواية ما بهذه النمارق، النمارق هي عبارة عن وسائد فيها صور، فقال اشتريتها لتأخذ عليها وتوسدها، فهذا يدل أن الوسائد أن الصور المهانة أيضا حرام، أنه لما قال توسد عليها ما قال إذن يجوز. نعم، فقال رسول الله أن أصحاب هذه الصور يعذبون، فدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح وشراء التصاوير في البيوت وتعليقها، حتى الصور الفوتوغرافية تدخل في ذلك. البعض يضع صورة فوتوغرافية في جواله الله يهدي ويبقيها ولا يمسحها، ليش؟ يقول شيخنا من باز وهي حرام، ويقول ابن عثيمين، ورجع ابن عثيمين كان يقول يجوز ثم قال للذكرى لا يجوز إلا إذا اضطر في جواز سفر أمر من الحكومة عشان من أجل الشهادة أو رخصة، لكن يحتفظ للذكرى قالوا لا يجوز هذا. وقد امتلأت جوالات البعض بالصور، على أنه جاءني بعض الطلبة لولا أن الله أدركه برحمة وجاء عرض عليه ما كان يصنع لربما الآن هو مشرك شرك أكبر، فإنه قال لي جاءتني وساوس عظيمة، وما كان يعرف وصية الشيخ بن باز بتمزيق صوره بعد موته، قال فكنت أطلع صورة الشيخ وأهتهدأ نفسي، وهذا التبرك الذي كان يفعله طريق للشرك الأكبر، فأنذرته بما حصل لقوم نوح، فإنهم أخذوا صور الصالحين واحتفظوا فيها حتى صيرهم ذلك الشيطان بذلك من الغلو إلى الشرك الأكبر. فهذا الرجل غلى في الشيخ بن باز لدرجة أنه بدأ يستعصب بالله أن يذهب عنه الوساوس يدعوه ويوحده، كان يخرج صورة الشيخ بن باز ويتبرك بها فتذهب عنه الوساوس يقول، ولا شك هذا من الشيطان إذا أخرجها هدى عنه بالوسوسة حتى يقنعه بركة الشيخ ويقع في الشرك. فإياكم الصور ولا تحتفظوا بها، فإن الشيخ بن باز قال أنا حجيج كل إنسان يوم القيامة لم يمسح صورتي بعد وفاتي. والآن أنا أثرب على بعض إخواننا من المشايخ، يعني انتشرت صورهم بشكل كثير جدا، يعني أنا بعض اتصلت ببعض المشايخ قال والله ما لي دخل الطلبة يسوون علي كذا، أنا أقول ينبغي ولا أسمح لطالب من طلابي أنا، والحمد لله هم كثير نشكر الله على فضله، أن يصوروا لي صورة واحدة، وتلك الصورة الوحيدة اليتيمة التي هي يتيمة كما أخبرتني أم ناصر الدين الألباني رحمها الله عن أبيها، والتقطت له من جواز السفر خلسة، هي نفسها خلسة حصلت لي في ألمانيا وأنا غير راضي عنها، وإذا توصلت للمسجد إن شاء الله سأنكر عليهم، أحتاج خطيب وخطبت في ذاك المسجد، ثم إن شاء الله أذكر اسمه يسر الله عز وجل، ثم أمرهم أن يمسحوها، لأني لا أرغب أن يبقى لي صورة ولا لغيري من المشايخ ينبغي تبقى صورة بعد وفاتهم، لأن هذا يؤول للشرك الأكبر المخرج من الملة. بهذا الحق نتوقف ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، وغدا عنوان صلاة الجمعة مهم جدا، يعني الرد على من قال أن نصيحة ولي الأمر جائزة علنا إذا رجي منها المصلحة ولم نستطع أن ننصحه سرا. بهذا العنوان ستكون لقاء الجمعة غد، وسيكون فيه تفصيلات وردود على شبه كثير اتصل بي عدد كبير من الناس أو ردوا كثير وردينا عليهم، فغدا نجمع كل ما ذكروه في هذه المسألة ونرد عليه إن شاء الله بما تيسر من فضل الله ومنته، ونبين وأن هي قنطرة للدماء والفوضى والفتن، فلا ينبغي أن يتخلدها عالم سلفي. نعم، كما أننا كنا ننكر على كل عالم خلفي، فمن باب أولى أن ننكر على كل عالم سلفي حتى لا يغتر به السلفيون فيتبعونه في المسألة التي نتشبه فيها بالإخوان المسلمين. حينئذ فنخرج على ولاة أمرنا، فإن الخروج يبدأ بكلمة واحدة كما تعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نلتقيكم بعد صلاة الجمعة، ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
سلام.